الصلاة والسلام في الحديث الآخر في حديث الإعرابي لما سأله عن الصلوات فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
فمن كذلك يقول سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من كتابه، ولذلك يقول أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة.
فيه بيان مصرف الزكاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم. والعلماء يقولون إذا أطلق الفقير يراد به أيضا المسكين، وإذا أطلق المسكين أيضا يراد به أيضا الفقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء. وقد أخذ بعض العلماء وهو الإمام مالك والإمام أحمد من هذا أنه يجوز الاكتفاء في صرف الزكاة إلى مصرف إلى صنف واحد من أهل الزكاة، وذهب بعضهم إلى أنه يجب أن تصرف على جميع الأصناف الثمانية. ودليل أحمد ومالك هو هذا الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فترد على فقرائه، ولم يذكر الأصناف الأخرى التي ذكرت في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. دل هذا الحديث على أنه يجوز الاكتفاء بصرف الزكاة إلى بعض أهلها المستحقين لها إما للفقراء أو المساكين.
قوله فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له.
في قوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك هذه فيها فوائد كبيرة جدا، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك أن الإمام هو الذي يقبض الزكاة وهو الذي يخرجها، لأنه قال فإنهم أطاعوك يعني أعطوك الزكاة لتخرجها على أهلها، فالإمام هو الذي يقبض الزكاة ويخرجها على أهلها. وهذا في الأموال الظاهرة، في الأموال الظاهرة كالثمار والزروع وبهيمة الأنعام، أما الأموال الباطنة كالنقود فإنه يفيدها صاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من الناس زكاة الأموال الظاهرة ويفرقها عليه الصلاة والسلام في أهلها، وكذلك كان الخلفاء الراشدون يأخذون زكاة الأموال الظاهرة. فدل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أطاعوك على أن الإمام هو الذي يقبض الزكاة وهو الذي يسلكها في مصارفها الشرعية. كما دل قوله فإياك وكرائم أموالهم أن الإمام والخليفة والحاكم عليه أن ينصح من دونه من الولاة الهتام، وينصح الأمراء والقضاة ونحوهم، ينصحهم على العدل في الرعية ويحذرهم من الظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، حذره من الظلم وأمره بالعدل وأخبر أن الظلم سبب العقوبة. قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. حذرهم من دعوة المظلوم فإن دعوته مستجابة وإن كان فاجرا. فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. فهذا الذي ينبغي على الإنسان إذا كان ولي على أمر من المسلمين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في إقامة الحد بينهم، وأن يحذر من الظلم، وأن يخشى من عاقبة الظلم. فنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله تنتنم. أن يخشى الإنسان من الظلم غاية الخشية، وليحذر منه غاية الحذر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم وأوجب التقيد بما شرع. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم المالين. الشرع إنما طلب أخذ الوسط، يأخذ من الأموال بالزكاة الوسط، فلا يأخذ الردي لأنه لا ينفع الفقير، ولا يأخذ الجيد لأنه يضر بصاحب المال ونفسه تتعلق به. فالإسلام دين العدل، جاء بالعدل في كل شيء. ومن العدل الذي جاء به الإسلام في باب الزكاة أنه أمر بأخذ الوسط من أموال المزكين، فلا يؤخذ أفضل أموالهم ولا يؤخذ الردي منها. ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر معاذا من الظلم، وهو أن يأخذ من خيار أمواله ومن أفضلها، وعد عليه الصلاة والسلام ذلك ظلم وتجاوز حدود الله، وهذا من الغلو ومن الإفراط في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو وحذر من التجاوز حدود الله، ولذلك قال واتقي دعوة فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فتعد ذلك ظلم الأخذ زيادة على ما شرعه الشارع، أو العمل زيادة على ما شرعه الشارع، هذا تجاوز لحد الله وهذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال إياكم الغلو قبلكم الغلو، وقال هلك المتنطعون المتعمقون في الديانة، المتشددون الفاعلون لما لم يؤمروا به شرعا، معتقدين أن ذلك عبادة وأن ذلك قربة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي هديه عليه الصلاة والسلام وأكمل هدي. نعم.
قوله واتق دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه. ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها،
وإن كان فاجرا، كما عند أحمد عن أبي هريرة في المسند بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فجوره على نفسه. دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا فجوره على نفسه، لكن دعوته إذا كان مظلوما مستجابة، الله يستجيب للمظلوم. نعم.
وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين،
ولا يأخذ زيادة على ما أوجب الشرع، ولا يحابي صاحب المال، ما يأخذ الزكاة من كامل ينقصها، لأنه يكون ظالما في هذا، ظالما للفقراء والمساكين، ولم يكن بالعدل، فلا يجوز له أن ينقص ويحابي صاحب المال، ولا يجوز له أن يزيد وأن يأخذ منه ما لم يوجب الشرع.
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله ويتأكد السواك أن يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام السواك وغير ذلك من الأحكام التي سيذكرها في هذا الباب وهو باب السواك. وتقدم معنى السواك وأنه مشتق من التساوك، والتساوك والتمائل والتردد، لأن المتسوك يردد السواك في فمه يمينا وشمالا. ولذلك يقولون تقول العرب جاءت الابن تساوك اذا جاءت تمايل غزالا وضعفا. فالتسوق السواك مشتق من التسوق وهو التمايل والتردد، لان المتسوق يردد السواك في فمه يمينا وشمالا. المصنف بين بعض احكامه وذكر انه من السنن التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يداوم عليها ويحرص عليها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كثير التسوق عند الوضوء وعند الصلاه، واذا دخل بيته واذا دخل المسجد واذا انتبه من النوم، كل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحالات وفي غيرها كان يستعمل السواك. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على ان التسوق مسنون وكل وقت، في كل وقت السواك مسنون. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى أمته إلى فعله وندبهم إلى ذلك، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مما يدل على فضيلة السواك وتأكد فضيلته واستحبابه. نعم.
رواه الجماعة.
لو وهو مع أنه مسنون في كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع، يتأكد عند الصلاة ويتأكد عند الوضوء ويتأكد عند الانتباه من النوم وعنده في غير ذلك من الأوقات.
يعني أمر إيجاب لحديث أحمد لولا أن
أشق. ويتأكد التسوق أي يزداد طلبه وفضيلة، لأن الشيء المؤكد المزاد في فعله وفي الندب إليه. قال ويتأكد التسوق يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، عند إرادة الصلاة فإنه يزداد تأكدا بالسنية والفضيلة والفعل عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه جماعة. فهذا يدل على أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يتسوق عند إرادة الصلاة، وكذلك عند إرادة الوضوء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، وإلا الأمر حاصل وهذا مندب إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا أمر الندب لا، أمر الندب قائم، ويدل عليه على أن الأمر على قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم يعني أمر إيجاب، قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لكن أمر الندب باقي، ويدل على قوله لولا أن أشق على أمتي.
لحديث أحمد لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق.
نعم، لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق. هناك عبادات فيها مشقة كما في الحج، الله سبحانه وتعالى قال فرض الحج على عباده، مع ما في الحج لا سيما إذا كل ما بعد بلد الإنسان عن مكة إزداد مشقته، ومع ذلك أمر الله به سبحانه وتعالى ورتب على فعله الثواب العظيم والجزاء الكبير. من حج ولم يرفض ولم ينسخ رجع من ذنوبك يوم ولدتكم. الشاهد أنه مع وجود المشقة أمرهم به، لكن التسوق النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أمر إيجاب، لكن أمرهم أمر ندب واستحباب. نعم.
ويتأكد عند انتباه من نوم ليل أو نهار، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، رواه أحمد. ويتأكد عند
أن الإنسان إذا انتبه من نوم يكون فمه قد تغير وفيه رائحة، فالتسوك يزيل هذه الرائحة، والإسلام دين النظافة، ولذلك شرع النظافة في مواطن كثيرة، وشرعت بعد الجنابة، وشرع عند إرادة الوضوء، وشرع الاستنجاء، كل ذلك من مظاهر نهاية الإسلام بالنظافة. الإسلام شرع الاغتسال من الجنابة، وشرع الوضوء عند إرادة الصلاة، وندب عليه الصلاة والسلام الاغتسال يوم الجمعة، وكذلك ندب إلى التسوق، كل ذلك من عناية الإسلام بالنظافة واهتمامه بها. نعم. ونظرا لأن الذي يقوم من النوم يكون فمه متغير وله رائحة كريهة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق لأجل يزيل هذه الرائحة الكريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشدة عنايته بالنظافة كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يسمى منه رائحة كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالتسوق حتى لا يشم منه رائحة كثيرة، وكان يعتني عليه الصلاة والسلام بالطيب، وكان كثير التطيب عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يشق عليه أن يوجد منه رائحة كريهة. فهكذا ينبغي المسلم أن يعتني بالنظافة وأن يهتم بها وأن يكره أن يشم منه رائحة كثيرة رائحة كريهة، وهو قادر على تغييرها وإزالتها.
ويتأكد عند تغير رائحة فم بأكل أو غيره، وعند وضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت.
نعم، ودخول منزل ومسجد. أما دخول منزل، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل منزله تسوك. نعم، رواه مسلم في صحيح.
وإطالة سكوت وخلو معدة من طعام واصفرار أسنان. ويبتدئ المتسوق ندبا بجانب فمه الأيمن.
نعم، هذا هو الأفضل. الأفضل كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المتسوق الأفضل أن يتسوق بيده اليسرى، وأن هذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن السواك يكون باليد اليسرى، لكنه يبدأ بشقه الأيمن. أما قومه باليسرى فلأنه إزالة قبع وإزالة وسخ الأسنان ورائحة الفم، وإزالة الأذى تكون بالشيء باليد اليسرى. وأما كونه بالشق الأيمن فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ يعجبه التيامن في تنعره وترجله وفي سواكه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة.
لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. من ثنايا الجانب الأيمن إلى أضراسه،
يبدأ من ثناياه إلى أضراسه ثم يعود، وبعضهم قال لا، بل يبدأ من الأضراس حتى يأتي الثنايا، والأمر سهل وإلا الحمد، كلها سنن. نعم،
قاله في المطلع.
نعم،
وجزم به في الإقناع. وقال الشهاب الفتوحي
في المنتهى، يعني نعم،
في قطعته على الوجيز يبدأ من أضراس الجانب الأيمن ويدهن ندبا في بدن وشعر غبا.
لما انتهى الكلام على السواك ذكر أحكاما أخرى مناسب ذكرها في هذا الباب، وهي من سنن الفطرة. نعم، بعضها والدهان، لأنها أيضا نوع من أنواع النظافة، الدهان تناسب ذكرها مع السواك وأحكام بجامع النظافة في كل. نعم،
ويدهن ندبا في بدنه وشعره غبا. في بدن وشعر غبا،
يعني يدهن غبا، يعني يدهن يوم، يدهن يوما ويترك يوما، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن شعره، وكان عليه الصلاة والسلام له شعر إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، وكانت ترجله عائشة ويعتني بتنظيف شعره عليه الصلاة والسلام، وكان يعطيه عائشة وهي حائض وتنظفه وترجل شعره عليه الصلاة والسلام وتسبحه ويدهنه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من عنايته عليه الصلاة والسلام بالنظافة،
لأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه.
نعم، الترجل تسريح الشعر. نعم،
ولحية كرأس.
إيه، واللحية مثل رأس، فالترجل هو تسريح الشعر ودهنه، سواء كان للرأس شعر الرأس وكذلك شعر اللحية. نعم، أسيا ما كانت له لحية كبيرة. نعم،
ويكتحل ندبا كل ليلة بإثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثا قبل النوم، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم الدرس الماضي بيان المناسبة بين هذا الباب والأبواب السابقة، والمناسبة بينهما ظاهرة، لأن المصنف رحمه الله لما ذكر كتاب التوحيد وذكر أدلة الدالة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وأن الحكمة من خلق الجن والإنس هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويخلص له الدين وحده، ثم أتبعه بذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وأن من حقق التوحيد دخل الجنة. لما ذكر ذلك رحمه الله أتبعه بذكر هذا الباب ليبين أن على الإنسان إذا حقق التوحيد بنفسه أن يدعو له أيضا. فهذه المناسبة بين هذا الباب وبين ما قبله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فيما مضى، كما سبقت الإشارة أيضا إلى معنى بعض الأدلة الدالة على هذا الباب، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك حديث معاذ. والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله وإيضاحه لمعنى هذه الآية ومعنى الحديث الذي ذكره المصنف.
قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقي ودعوتي. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك، والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا.
الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في معنى هذه الآية، وأن الواجب على المسلم أن يحقق التوحيد وأن يخلصه لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل هذه سبيلي، يعني طريقتي، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده دون سواه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة من أمي. والبصيرة كما قال أهل العلم هي أعلى درجات العلم، ومنزلتها من القلب كمنزلة المرء من البصر، فهي أعلى درجات العلم البصيرة. ولذلك أن الإنسان قد يحصل له العلم بإخبار الثقات ويطمئن قلبه ويعلم بذلك، لكن هل منزلته مثل منزلة الشيء الذي يراه بعينه؟ لا. فهذا فالبصيرة هي أعلى درجات الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول ذلك، وعليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم عباد الله الموحدين وأفضلهم عند ربه سبحانه وتعالى، وهو أفضل المرسلين وأفضل الدعاء. فمن كان على طريقته وعلى نهجه عليه الصلاة والسلام فهو المتبع له على الحقيقة، وأما من ادعى أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يحقق التوحيد وأفعاله تخالف مقتضى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الإخلاص لله وعدم الالتفات إلى أحد سوى الله، فإن دعواه غير صحيح. فإن المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة هم الذين وحدوا الله حق توحيده وأخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شيئا، فلم يلتفتوا إلى مخلوق سوى الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك، وإنما يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فهؤلاء هم المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ويقين، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في ملكه أو في سلطانه، الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق ومتفرد بالإيجاد، وهو سبحانه مستحق للعبادة وحده دون سواه. والآيات في معنى هذه كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأخلصوا رسوله الدين وحده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني دعوا إلى توحيد الله ودعوا إلى الالتزام بدينه والسير على الحق وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر على ذلك، لأنه ما قام أحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا لله إلا ولقي الأذى من الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا من الناس أذى عظيما، وأفضلهم وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم لقي في سبيل الدعوة أذى عظيما عليه الصلاة والسلام. فالآيات في معنى هذه الآية التي ذكرها المصنف كثيرا، منها سورة العصر، ومنها هذه الآية التي ذكرها الشارح وقوله سبحانه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وحققه في نفسي إليه أدعو، يعني إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى.
قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك.
في ذلك الوقت كان أكثر أهل اليمن من اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له حال المدعوين، وهكذا ينبغي للداعي أن يعرف حال من يدعوهم، هل هم من أهل العلم، من أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى، أو ليسوا من أهل العلم، من المشركين والوثنيين، فحتى يخاطبهم بالأسلوب الذي يقنعهم به. فهذا الذي ينبغي للداعية أن يعرف أحوال المدعوين وأن يكون على علم بحالهم وبمستواهم، ويخاطب كل أحد بما يناسبه هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه سيأتي قوم أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادلة بالتي هي أحسن حتى يستعد لهم، فلذلك أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم.
قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي.
نعم، اليهود والنصارى كانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها، بدليل أنهم عبدوا المسيح عليه السلام من دون الله، واليهود عبدوا حزير من دون الله، وقالت اليهود حزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم يا فاهم المطاهرون قول الذين كفروا. فهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لا يحققوا معناها بأفعالهم، لأنهم عبدوا من دون الله مخلوقا، عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق لا يجوز أن يعبد من دون الله، العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى عيسى بالعبودية، وصف محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المرسلين بالعبودية في مقامات كثيرة، في مقام الدعوة وفي مقام إنزال الوحي عليه، في مقامات كثيرة يصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية بأنه عبد، والعبد لا يستحق أن يعبد، لكنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم، ومع ذلك لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمن عن الشقاق. فهذا لا خلاف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وأنه أفضل الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وأن الله فضله وشرفه على جميع المرسلين، ومع ذلك لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة من دون الله، فلا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يستغاث به من دون الله، ولا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة وغيره من المخلوقين من باب أولى، فالعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فاليهود والنصارى يعرفون لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء ودعوة المرسلين كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لهم. فهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يتبعون لموسى عليه الصلاة والسلام وأنهم موحدون، والنصارى يزعمون أنهم يتبعون لعيسى عليه السلام وأنهم موحدون، وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يحققوها بأعمالهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يذهب إليهم ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وقد وقع في هذه الأمة أيضا من ماثلهم ومن شاكلهم، ويقولون لا إله إلا الله، ويقولون نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم ينافونها بأفعالهم، يناقضونها بأفعالهم، يتجدون إلى أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. هذا هو الشرك والعياذ بالله الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لتحذير الناس منه. فليكن المسلم وليكن المؤمن على بينة من أمره، وأن يحذر أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. ولذلك يقول عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من الإخلاص، من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك. وظنوا
كثير من هذه الأمة، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذه العصور المتأخرة، يقولون لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، يقولونها بألسنتهم لكنهم ينافون معناها بأفعالهم، يلتجئون إلى أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تنفعهم، لا ينفعهم قول لا إله إلا الله إذا أتوا بمناف لها، كالمتوضع إذا توضأ ثم أحدث هل ينفعه وضوءه؟ هذا لا، وضوءه لا ينفعه. فكذلك من قال لا إله إلا الله ولم يحقق معناها بأفعال، يقول لا إله إلا الله لكنه يدعو ميتا أو يدعو غائبا بعيدا عنه لا يسمعه ولا يراه، ويزعم أنه يستطيع أن ينفعه وأن يضره. وأن والله عز وجل يقول في حق نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا وهي أحب الناس إليه، ابنته فاطمة عليه السلام رضي الله عنها يقول يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، قلوا لا إله إلا الله ويدعو لا إله إلا الله، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، قلوا لا إله إلا الله لا أغني عنكم من الله شيئا. ومع ذلك يذهب من يذهب من الدخان ويزعمون أنهم مسلمين وأنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذهبون إلى أصحاب القبور وأصحاب المشاهد ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله والعياذ بالله. هذا هو هذا ما كان عليه المشركون. المشركون كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون أصحاب القبور. اللات كان رجلا صالحا، اللات كان في الطائف رجلا صالحا وكانوا يعبدونه من دون الله. فالمشركون منهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد القبور ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. والله عز وجل سماهم مشركين. فليحذر المسلم من أن يقع فيما وقع فيه كثير من ممن يزعمون أنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم يأتون بمناف لها، فإن هذه لا تنفعهم.
وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام.
أي يعني بعض المتكلمين يزعمون أو يظنون أن التوحيد هو القدرة على الإيجاد وعلى الخلق. لا، هذا ليس التوحيد، هذا توحيد الربوبية. لأن التوحيد على أنواع، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله هو، بمعنى نعتقد أنه الخالق وأنه الرازق وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي أنشأ هذا الخلق كله. هذا لا يكفي في التوحيد، هذا توحيد الربوبية المشركون كانوا يقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هكذا كان المشركون يعتقدون، لكنهم مع ذلك يعبدون الأصنام والأوثان، فسماهم الله سبحانه وتعالى مشركين. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم من الشرك. فكذلك من زعم أن التوحيد هو الاعتراف بأن الله هو الخالق وأنه الرازق فقط، هذا لا يكفي في التوحيد. التوحيد لابد أيضا مع ذلك من اعتقاد أن الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، لابد أيضا من اعتقاد أنه مستحق للعبادة وحده. فكما نوحده بأفعاله بأن نعتقد أنه هو الخالق وأنه الرازق وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، يجب كذلك أن نفرده بأعمالنا نحن بأفعالنا. وهذا هو المسمى بتوحيد الألوهية، يعني لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فلا ندعو أحدا غيره كائنا من كان، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرجو إلا إياه، ولا ننذر إلا له، ولا نذبح إلا له. أما إذا صرف الإنسان شيئا من أنواع هذه العبادات، دعا غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله من أصحاب القبور أو من الشياطين والسحرة والجن، فإن هذا هو الشرك. ولذلك يقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أفعل هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى وأخلصها له لله رب العالمين لا شريك له. دل ذلك على أن من فعل شيئا من هذه الأفعال لمخلوق فإنه من المشركين بالله سبحانه وتعالى. وأصح من ذلك قوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل في جانب الدعاء وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، كل ذلك حماية للتوحيد أنه لا يجوز أن يدعى أحدا من دون الله. لكن في غيرها من الأحكام لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآيات مسبوقة بقول يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لكن في جانب العبادة وجانب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لم تأتي كلمة قل. كل ذلك حماية للتوحيد وتحذيرا من أن يقع أحد في الشرك وهو لا يشعر. فلذلك قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني، لم يقل الله عز وجل كما في غيره من سائر الأحكام قل لهم ادعوني، بل قال عز وجل مباشرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني يدعون غيري ويصرفون شيئا من أنواع العبادة لغيري سيدخلون جهنم داخلين. فليتنبه المسلم وليحذر المسلم من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر عياذا بالله سبحانه.
كما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون.
قل لمن الأرض ومن فيها سيقول لله قل أفلا تذكرون قل من بيده رب السماء قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله.
وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه. كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى
لذلك قال سبحانه قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون لما قيل لهم لا إله إلا الله فهموا معناها وأن معناها ألا يعبد الأصنام والأوثان ولا يعبد مخلوقا سوى الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلم يؤمنوا بلا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فإن هذا يتضمن أن يتركوا جميع ما يعبدون من دون الله من الآلهة. لكن مشرك هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله ولم يفهموا معناها لأنهم لم يحققوها بأفعاله. فتجدهم يدعون الأموات من دون الله ويدعون الغائبين من دون الله. فهؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. لكن المشركون لما قيل لهم قيلوا لا أقول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة هذا لشيء
حجاب. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
نعم وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى أن لا يعبد معه أحد وأن تصرف جميع أنواع العبادة له وحده سبحانه وتعالى وأعظمها الدعاء. نعم.
وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير. وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله فليكن أولا منصوب على أنه خبر يكن مقدم وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر.
هذا ليس بصحيح. هل يكون أول واجب معرفة الله بالنظر؟ ولذلك تأثر بهم بعض أهل السنة. ولذلك يقول بعضهم أول واجب على عبيد معرفة الإله بالتسليم. فهذا ليس بصحيح. وقول هذا القائل ليس بصحيح. وانتقد هذا القائل بقوله هذا أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم. هذا ليس بصحيح. أول واجب على العبيد أن يوحد الله. لأن معرفة الله هذه أمر فطري جبل الله الخلق عليها. حتى البهائم إذا وقعت في في ضيق وفي حرج رفعت رأسها إلى السماء تعلقا بالله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالناس فطروا على معرفة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر فطري فطر الله الخلق عليه وهو معرفته سبحانه وتعالى. لكن أول واجب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى. فليتنبه يا إخواني مثل هذه مسألة عظيمة. نعم.
فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفا.
فالإقرار بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي والمميت هذا ليس بتوحيد، هذا ليس بتوحيد. إذا أقر بذلك فقط ولم يعبده من دون وحده ويخلص له الدين لا يكفي، هذا توحيد الربوبية لا يكفي وحده، بل لا بد أن ينضاف إليه توحيد العبد بأفعاله هو، بمعنى أن لا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، وهذا هو توحيد الألوهية. نعم.
قال الشارح: قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم: من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره.
ما نفعهم لهذا الإيمان؟
وتقدم أن لا إله إلا الله قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله.
فإذ كل هذه كل صفة من هذه الصفات لا بد من لها منافع، العلم ضده الجهل.
فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة.
إذا نعم أثبت هذه ونفى ضدها فهو المحقق لمعنى لا إله إلا الله. نعم.
وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى.
نعم. إذا كان يقولها ولكن يأتي بمناف لها فإنها لا تنفعه. نعم.
قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
نعم، الإسلام شرط لصحة العبادة، صلاته لا تنفعه وزكاته لا تنفعه إذا لم يكن موحدا لله ومعترفا له بالدين وحده وبشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
كما قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين.
لكن لا يصح منهم فعل من الأفعال إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام، ولا يدخلوا في الإسلام إلا بالإتيان بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك قال النبي لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فأول شيء يخاطب به غير المسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو مفتاح الإسلام والدخول في الإسلام. فإذا أقر بالتوحيد وأسلم بعد ذلك تبين له أحكام الإسلام، وأعظمها وأجلها هي الصلاة التي هي عماد الدين. نعم.
قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن
نعم يؤخذ من قوله 5 صلوات، في قوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أن ما سوى الصلوات المفروضة ليس بواجب، أن ما سوى الصلوات المفروضة كالوتر وتحية المسجد والسنة الراتب وغير ذلك أنها ليست بواجب، وأنه ليس هناك شيء واجب غير الصلوات الخامس، أن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأعلمهم أن الله افترض